بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأحباب، أشكر لكم هذه الدعوة الكريمة التي إن دلت على شيء فعلى حسن الظن بي، وأسأل الله أن أكون عند حسن ظنكم. وإن وجدتم فيما سأقوله لكم في هذا اللقاء الطيب ما كنتم تتوقعونه فالفضل لله وحده، وإن لم تجدوا ما كنتم تتوقعون فحسبكم الله ونعم الوكيل. أيها الإخوة الأكارم، الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. لذلك آثرت في هذا اللقاء الطيب أن أقدم لكم بعض الخواطر المتعلقة بآيات الجزء الأخير من القرآن الكريم. بادئ ذي بدء، الحقيقة الدقيقة التي قد تغيب عن معظم المسلمين أن كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، بل إن علماء الأصول يقولون علة أي أمر أنه أمر. فيا أيها الإخوة الأحباب، إذا فتحت القرآن الكريم لتقرأ أي أمر يأتي في القرآن، اعتقد يقيناً أن هذا الأمر يقتضي الوجوب. ومن توهم أن الإسلام عبادات شعائرية ليس غير، وقع في خطأ كبير. الإسلام مجموعة أوامر ونواهي تغطي كل شؤون الحياة، وتبدأ من فراش الزوجية وهو أخص خصوصيات الإنسان، وتنتهي بالعلاقات الدولية، منهج كامل. لذلك بعضهم يقول، وأدع لكم ما إذا كان هذا الكلام صحيحا، هذا الإسلام ينبغي أن يؤخذ كله حتى نقطف ثماره، أما أن أصطفي منه ما أشاء وما يعجبني وما لا يعجبني، والأشياء البسيطة أفعلها والمتعبة أتركها، بهذا لم يتحقق ما يطمح المسلمون إليه. إخوتنا الكرام، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض بربكم. لا تقولوا، فكروا في الحقيقة المرة التي هي أفضل ألف مرة من الوهم المريح. هل نحن مستخلفون في الأرض؟ وعد، زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، ومع ذلك يقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. أي دين وعد بتمكينه؟ الدين الذي يرتضيه الله. قد نفهم الدين فهما خاطئا، قد نفهم الدين مظاهر، قد نفهم الدين أناشيد، قد نفهم الدين مظاهر كبيرة. الله عز وجل يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعني قد يقول الواحد منا: نحن لسنا مستخلفين ولسنا ممكنين ولسنا آمنين، وهذا وعد إلهي. الجواب بكلمة واحدة تنتهي بها هذه الآية: يعبدونني. فإذا أخل الطرف الآخر بما عليه من عبادة فالله جل جلاله في حل من وعوده الثلاث. لذلك قالوا: الحرب بين حقين لا تكون، مستحيل، الحق لا يتعدد، وبين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق. وإذا كان الله معك فمن عليك؟ ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. أيها الإخوة الكرام، يعبدونني. إن قصرنا في العبادة دفعنا الثمن باهظا. الله عز وجل كما قلت قبل قليل: زوال الكون أهون عنده من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. فإذا أردنا أن نستعيد أمجاد المسلمين، إذا أردنا أن ننقل هذا الإسلام إلى أهل الأرض كما خصنا الله بذلك: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، اختار الله هذه الأمة لتكون وسيطة بينه وبين خلقه. لذلك قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الخيرية، لكن علماء اللغة يقولون: كنتم في هذه الآية بمعنى أصبحتم، يعني أصبحتم بهذه الرسالة خير أمة أخرجت للناس. ما علة الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر فقدنا خيريتنا، عندئذ الوعد الإلهي لا يتحقق والخيرية لا تكون، بل نحن إذن كأية أمة خلقها الله، بل أنتم بشر ممن خلق. إن لم نبحث في علة الخيرية، من هنا قال عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ الصحابي صعقوا، قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. يعني للتقريب، بيت من الشعر: دخل الشاعر السجن في عهد عمر لأنه قال هذا البيت. ماذا قال؟ قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا شعار كل إنسان الآن، ما دام دخله كبير، بيته واسع، زوجته أمامه بأبهى زينة، أولاده معه دخل، معه مصروف، مصروفه كل يوم في عند، كل أسبوع في عنده نزهة، بيقول لك: وعلى الدنيا السلام. هذا البيت الذي عدته العرب أهجى بيت قاله شاعر، ودخل الشاعر السجن في عهد سيدنا عمر، شعار الإنسخ. لذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فإن لم نكن كذلك بل أنتم بشر ممن خلق. أيها الإخوة، سامحوني لعل في بعض كلماتي حقائق مرة، لكنني والله أراها أفضل ألف مرة من الوهم المريح. في كلام سهل جدا يدغدغ مشاعركم جميعا، بس عندنا مشكلة، السؤال الكبير أين الخلال؟ يعني أمي بتعد 1,800,000,000، وفي الحديث الصحيح لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. 1,800,000,000 ليست كلمتهم هي العليا، وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل. إذن أيها الإخوة، لا بد من عودة، لا بد من مراجعة الحسابات، لا بد من إعادة المعادلات، لا بد من أن نسأل أنفسنا دائما أين الخلل. أخواننا الكرام، يعني كحقيقة مريحة، هذا الدين الإسلامي العظيم دين جماعي ودين فردي. معنى جماعي، لو أن الجماعة طبقته لانتصرت، ودين فردي، لو أن الواحد طبقه لقطف معظم ثماره. إذا الواحد طبقه، يعني إذا ليس لك أن تقول ماذا أفعل، الناس كلهم تركوا الدين، لا، هذا كلام خطأ. لذلك أيها الإخوة، هذه الأمة أمة القرآن، أمة الوحيين، أمة خصها الله بهذه الرسالة، أمة وعدها الله أن تكون خير أمة. علة خيريتها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فإذا قصرنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنا كأية أمة خلقها الله. أيها الإخوة الكرام، الآن الملمح الثاني في هذا اللقاء الطيب، في عنا شيء اسمه أمر وعنا آمر. أرجو أن يكون هذا الكلام محور هذا اللقاء. أنت إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. للتقريب، قد تأتيك ورقة من دائرة البريد أن تعال غدا الساعة 10 تسلم رسالة مسجلة، لا تتحرك شعرة بيدك، وقد تذهب وقد لا تذهب. وقد تأتيك ورقة من جهة، إن دخلت إلى البناء قد لا تخرج منه، لا تنام الليل. ما الفرق بين الورقتين؟ الآمر. إذا عرفت من هو الآمر، ما عنده من عطاء لو أطعته، ما عنده من عقاب لو عصيته، لعددت للمليون قبل أن تعصيه. أخواننا الكرام، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. دقيقوا هلأ، القرآن كله وهذا الكون كله سيلخص بكلمتين: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اختار من أسمائه اسم القدير والعليم. للتوضيح، أحد الأخوة الكرام يركب مركبته والإشارة حمراء والشرطي واقف، وفي ضابط بسيارة بطرف آخر، وفي شرطي على دراجة نارية بالحق، وأنت مواطن عادي ممكن تتجاوز الحمراء، عندنا مستحيل وعندكم مستحيل بعتقد. لماذا؟ لأن الذي وضع قانون السير دقيق، علمه يطولك. لأن الذي وضع القانون علمه يطولك وقدرته تطولك. في حجز مركبة في مبلغ كبير، فأنت مع واضع قانون السير لا يمكن أن تعصيه إذا كان يعلم وسيعاقب، يعلم وسيعاقب. ارجع لقوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. نقطتين. اختار الله من أسمائه اسمين: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. علمه يطولك وقدرته تطولك، فكيف تعصيه؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. كأنني سمعت قبل أن آتي إليكم أن أبا مدين شعيب من هنا، من تلمسان، دفينة تلمسان ما شاء الله، قال: فلو شاهدت عيناك، الأبيات له: من حسن الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا، خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. فأيسر ما في الحب للصب قتله، وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا. أيها الإخوة الأحباب، محور هذا اللقاء الطيب: في آمر وفي أمر. إن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، إن عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. كيف أعرف الآمر؟ الآمر له آيات كونية، يعني آيات كثيرة، لكن أوضح هذه الآيات: أن بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية بس، يقطع الضوء في الثانية 300,000 كيلومتر، بالدقيقة ضرب 60، بالساعة ضرب 60، باليوم ضرب 24، بالسنة ضرب 365، 4 سنوات ضرب 4، يعني ابنك الصغير بدقائق مع آلة حاسبة يحسب لك المسافة بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب عدا الشمس. لو في مركبة أرضية وتوجهنا إلى هذا الكوكب الذي هو أقرب كوكب على الإطلاق، كوكب ملتهب عدا الشمس، لاحتجنا إلى، بيقول لك ركبت طائرة مشيت 12 ساعة، لاحتجنا إلى 50 مليون عام. 50 محسوبة بدقة، 50 مليون عام من أجل أن تصل إلى أقرب نجم ملتهب. نجم القطب 4,000 سنة ضوئية، ضرب 1,000 معناتها. المرأة المسلسلة مليونا سنة ضوئية، أحدث مجرة 24,000 مليون سنة ضوئية. اقرأ القرآن: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. إذن التفكر في خلق السماوات والأرض يضعك وجها لوجه أمام عظمة الله. التفكر في خلق السماوات والأرض أوسع باب ندخل منه على الله. التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق إلى الله، لأنه فيه بالقرآن 1300 آية كونية. هذه الآيات ما الموقف منها؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. أخواننا الكرام، مرة ثانية سامحوني، إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعته، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في معصيته. فكأنني وضعت يدي على مشكلة المسلمين الأولى. الأمر معروف بالابتدائي والمتوسط والتوجيهي والجامعة، أحكام الصلاة والصيام والحج والزكاة والكذب والربا وما إلى ذلك، الأمر بين أيدينا، لكن ضعف معرفتنا بالخالق. الخالق له آيات كونية، هذا الكون يعني مثل بسيط، هذا الكأس من الماء، في بالماء خاصة، لولا هذه الخاصة ما كانت هذه المحاضرة، ولا ما كانت تلمسان كلها، ولا الجزائر، ولا شمال إفريقيا، ولا الشرق الأوسط، ولا الأرض. ما هذه الخاصة؟ أن هذا الماء شأنه كشأن أي مادة، إذا سخنتها تتمدد كأي مادة، وإذا بردتها تتقلص. فإذا بردناها من 20 ل 15 ل 12 ل 10 عم تنكمش، ل 8 7 6 5 4 شيء يصعب تفسيره، ينعكس القانون، بتمدد الماء. لولا هذا القانون ما في حياة على سطح الأرض. ما الذي يحصل؟ البحار تتجمد، فإذا تجمدت وكثافتها زادت تغوص، فإذا غاصت تجمد الماء الذي فوقها، تجمد غاص، بعد حين تتجمد البحار، ينعدم التبخر، تنعدم الأمطار، يموت النبات، يموت الحيوان، يموت الإنسان. حياتنا جميعاً، حياة أهل الأرض منوطة بقانون بالماء. هذا الماء يتميز أنك إذا بردته كأي عنصر آخر بينكمش، أما عند زائد 4 بتوسع. والدليل ائتي بقارورة املأها إلى الأخير، أحكم إغلاقه، ضعها في الثلاجة تنفجر، الماء بيتمدد، لأنه ما هذا القانون؟ هذا القانون سبب حياة البشر كلهم. هل درسنا هذا القانون؟ طيب الإنسان بعينه في ماء، لو سافر إلى القطب الشمالي أو إلى دول قريبة من القطب الشمالي، 60 تحت الصفر، أقل درجة حرارة 67 تحت الصفر في القطب الشمالي، لو سافر واحد إلى هناك وفي بعينه ماء، الماء بيتجمد بيفقد بصره. من أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد؟ يد من؟ حكمة من؟ رحمة من؟ أقسم لكم بالله، الآيات التي في أجسامنا وفي طعامنا وشرابنا وفي من حولنا شيء لا يصدق. هذا الطفل برحم أمه، برحم الأم ما في هواء، نفس ما في، وله رئتان معطلتان، الله عز وجل فتح بين الأذنين ثقب، اكتشف عالم فرنسي اسمه بوتال، الدم بدل أن ينتقل من القلب إلى الرئتين ليتجدد أكسجينه، ينتقل من أذين إلى أذين اختصاراً، والرئة معطلة. عند الولادة تأتي جلطة تغلق هذا الثقب. إيه قال لي الدكتور في الجامعة، طيب هذه الجلطة بيد من؟ لو لم تأتي هذه الجلطة صار في مرض اسمه مرض خطير، يموت الطفل بعد أشهر، يعني بيصير هو لونه أصفر دائما، الزرقان. نعم، هذا المرض يميت الطفل. هذا الثقب، ثقب بوتال اللي كشفه عالم فرنسي، تأتي جلطة تغلق هذا الثقب، أيد من؟ لكن لحكمة بالغة الله بيخلي بين كل 500,000 طفل واحد مفتوح الثقب تبعه، ليكون تعريفاً للخلق بعظمة هذا الثقب، ثقب بوتال. إذن الإنسان إذا نظر إلى خلقه، يعني لو الله أودع بالشعر أعصاب حس، شو بس هاي؟ وين رايح؟ والله على المستشفى، خير إن شاء الله، والله بدي أحلق، بدك عملية جراحية، بدك تخدير كامل عشان تحلق. من الذي ألغى أعصاب الحس بالشعر؟ من الذي ألغى أعصاب الحس بالأظافر؟ الله عز وجل. هي أشياء بين أيدينا أخواننا الكرام. والله العين بينحكى عليها سنة، العين. هلا مثلا آخر غشاء بالعين شفاف، كيف شفاف؟ لأنه لو كان يتغذى بالأوعية الشعرية سوف ترى من شبكة هيك. أول خلية تأخذ غذاء أو غذاء جارتها، وينتقل الغذاء عبر الغلاف الخلوي. من الذي اختص هذه الطبقة في العين بأن تكون شفافة، شفافية تامة من أجل صفاء الرؤية؟ والله يا أخوان أجسامنا فقط، وكل إنسان قادر يفكر لا يعرف عظمة الله من أجسامنا. والله قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الطعام، الشراب، يعني مثلا القمح، المحاصيل تنضج في يوم واحد، أما الفواكه ممكن. قال لي أخ عنده حقل بطيخ، قال لي بجمع بطيخ 90 يوم، بثلاث أشهر. لو كان البطيخ ينضج بيوم واحد ماذا نفعل به؟ نحتاجه طوال شهر الصيف. الفواكه نضجها متدرج، أما المحاصيل لو كان كل قمحة نمسكها استويت نقطعها شيء لا يحتمل. المحاصيل بيوم واحد، فكر، أشياء بين أيدينا، موضوع الماء، موضوع الطعام، الفواكه، الثمار، شيء لا يصدق. أخواننا الكرام إن عرفته ثم عرفت أمره تفانيت في طاعته. من هنا قال الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق. يعني هذا الحوين بلقح البويضة، باللقاء الزوجي بيتم فرز 300 مليون حوين، 300 مليون، وتحتاج البويضة واحد. ما هذا الخلق العظيم؟ أقسم لكم بالله لو أمضينا سنوات تلو سنوات في الحديث عن عظمة خلق الإنسان لا ننتهي. هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ إذن فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، إلى آخر الآية. وإلى الإبل كيف خلقت، إلى الأرض كيف سطحت، آيات تدعونا إلى التفكر. ما الذي يمنع أن الإنسان من حين لآخر صباح كل يوم يفكر في آية من آيات الله حتى تزداد عظمة الله عنده؟ أخواننا الكرام في آية أخرى أردت أن تكون محور هذا الحديث الطيب إليكم إن شاء الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. لماذا يغتر الإنسان بالله عز وجل؟ يا الله غفور رحيم، يا الله قال ثم إن ربك الذين تابوا وعملوا الصالحات إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالقرآن بين أيدينا. يعني أنا أتمنى ألا تغتر، أي ألا تظن أن هذا الشيء مفهوم العوام احيانا بيعمل غرور. مره انسان يعمل في محل تجاري، عمل عمل سمعته انا، جمع القمامه بعلبه فخمه وغلفها بغلاف هدايا وشريط احمر وورده وضعه على طرف الرصيف. فاذا اجى احد الماره اخذه واسرع، قام لحقه بعد 100 متر فتح الشريط، متوقع قضية ألماس أو ذهب أو شيء. بعد 100 ثانية فتح الورق، بعدين فتح العلبة طلع قمامة المحل. هذه الحادثة الغريبة جدا، أقسم لكم بالله سوف يشهدها الإنسان الذي اغتر بالحياة الدنيا. يا أيها الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. في آية كريمة تقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، هذا كلام خالق الأكوان. يعني ألا تعتقد معي أن وعد الله حق وأن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين؟ إن الأبرار لفي نعيم، نعيم لا ينفذ. أنا أسأل الله لكم أن تتصل نعم الدنيا عندكم، أن تتصل نعم الدنيا عندكم بنعم الآخرة. يعني الإنسان أحياناً يغادر، قبل أن يغادر ينادى أنا عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. تصور من بيت إلى قبر، من بيت من عدة غرف، أصدقاء، سهرات، حفلات، زيارات، سفر، ولائم، إلى قبر. ماذا في القبر؟ البطولة أن تفكر في المصير. يعني أنا أقول لكم التفكر بالموت في أحاديث تأمر به، أكثروا ذكر هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات. مرة القصة قديمة جداً، كنت في شيكاغو، سرت على شريط متحرك، كان نادر الآن بكل مطار فيه شريط متحرك. أنا واقف على الشريط يمشي، سرعتي مضاعفة عن الناس، وفي سور، أولاً السرعة مضاعفة والسور يمنعني أن أبتعد عن الشريط يمنة أو يسرى. كيف ربطت هذا الشريط مع هذا الحاجز بالموت؟ الموت، التفكر بالموت بسرع السير إلى الله، والتفكر بالموت بيمنع أن تزل قدمك يمنة أو يسرى. أكثروا ذكر هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. بس يكون في رب
وخير.
انتش بايعنا؟ لا
زيد.
انتش معنا بايع؟ طيب. إذن مع أيها الإخوة، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الآن الله عز وجل يخاطب هذا الإنسان، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. بالآخرة موضوع آخر، بالآخرة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بالآخرة أطلب تعطى، لهم ما يشاءون، أي شيء طلبته بين يديك، قطوفها دانية. أما في الدنيا لا بد من عمل صالح، لا بد من جهد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فلذلك قالوا طلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب، طلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب. إذن الآية الأولى لهم ما يشاءون فيها، بالآخرة في الدنيا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يعني حجمك في الدنيا بحجم عملك الصالح. الآن دقيق، في طريق، أنت راكب مركبة، في صخرة بالطريق على حجم المركبة، فيك تكمل؟ ما بتقدر، هي عقبة. طيب أزلت، في عقبة ثانية. المعاصي عقبات في الطريق إلى الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. المعاصي والمخالفات عقبات في الطريق إلى الله. طيب الحالة الأولى، أنا أزلت هذه العقبات، أزحت هذه الصخور، الطريق سالك، ما بيكفي، لا بد من حركة على هذا الطريق. الحركة العمل الصالح. الاستقامة سلبية، ما أكلت مال حرام، ما غشيت، ما اغتبت، ما كان الإنسان عاقا لوالديه، كل ما هي الاستقامة. العمل الصالح، أعطيت، أنفقت، نصحت، دعوت، بنيت مسجد. فالعمل الصالح إيجابي، عطاء. لذلك أحد المؤلفين ألف كتاب عن رسول الله، قال: يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل ونهنهت غريزة القطيع، يا من هيأك تفوقك لتكون واحدا فوق الجميع فعشت واحدا بين الجميع، يا من كانت الرحمة مهجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك والسمو حرفتك ومشكلات الناس عبادتك. أقول لك وأنا أعني ما أقول، إن أردت أن تعرف نفسك، ما إذا كنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ قل لي بصدق، ما الذي يسعدك، أن تأخذ أم أن تعطي؟ الأنبياء أعطوا والأقوياء أخذوا، والمؤمن يأخذ ويعطي. ينبغي أن يسعدك أن تعطي، أن تعطي من وقتك، من مالك، من علمك، من خبرتك، أن تعطي بلسانك، بيدك، بعملك، بسفرك، هذا العطاء. فلذلك الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، والأقوياء أخذوا ولم يعطوا، والمؤمن مسموح له أن يأخذ وفق منهج الله وأن يعطي مما أعطاه الله عز وجل. يعني صباحاً تقرأ، تدعو في الصلاة: اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك. من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. فلذلك أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى مذكر دائم، بحاجة إلى شحن. هذا الهاتف الخلوي إذا ما شحنته ينطفئ ويسكت انتهى، وأنت كهذا الهاتف مع طبعا مع الفارق بحاجة إلى شحن يومي. الشحن نوعان: شحن فكري بحضور درس علم، وشحن روحي بعقد الصلة مع الله عز وجل. الآن الله عز وجل يقول: ومكروا مكرهم، الطرف الآخر، وعند الله مكرهم. الآن دقق: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال بربكم، لو اجتمعت دول الأرض أن تزيح جبل من مكان تستطيع؟ ما تستطيع، كلام خالق الأكوان. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الآن اسمع الآية الأخرى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لمجرد أن نصبر وأن نتقي الله، هذا الكيد وهذا المكر يلغى. فلذلك المعصية مع الصبر ما في بعد إلا القبر، أما الطاعة مع الصبر في بعد النصر. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أيها الإخوة، الغريب أنه بالقرآن الكريم بأكمله في ثلاث آيات فقط حول الفلاح. ما هو الفلاح؟ في نجاح، النجاح أن تنجح في كسب المال، معك ملايين مملايين، هذا نجاح. النجاح أن تصل لمنصب رفيع، هذا نجاح. النجاح ممكن أحكي لك 10 ساعات عن النجاح. ما هو الفلاح؟ الفلاح أن تنجح في الدنيا والآخرة معا، وأولئك هم المفلحون. الفلاح أن تنجح في تحقيق الهدف الذي خلقت من أجله، هذا الفلاح. فلذلك الفلاح، الفلاح أن تنجح في تحقيق الهدف الذي خلقت من أجله. من هنا قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم، معنى ذلك إن آمنت، رد فعلي، إن آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. لماذا؟ لأن هذا الكون مسخر لنا تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم. رد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكريم أن تشكر. فإذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك، وعندئذ تستحق جنة الدنيا والآخرة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. أخواننا الكرام، أحياناً يعني في دليل على فساد الإنسان غير موضوع الأفكار. قال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى. الآية عجيبة، أين التتمة؟ أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى، كأن الله يقول لك: انظر إليه، انظر إلى أخلاقه، إلى مواعيده، انظر إلى علاقاته، انظر إلى كسب ماله، إلى أنفاق ماله. يعني وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. يعني لو أن الإنسان إذا انحرفت عقيدته يبقى مستقيما، قضية لها تفسير آخر، بس مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تنحرف العقيدة دون أن تنعكس انحرافا في السلوك. إذا هذا معنى قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. بعد ذلك: أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أنت ادرس سلوك الإنسان، المؤمن صادق. لذلك سيدنا جعفر ابن أبي طالب لما وقف أمام النجاشي، هذا النجاشي سأله عن الإسلام، قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، تمام، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. يعني إذا حدثك فهو صادق، إذا عملك فهو أمين، إذا استثيرت شهوته فهو عفيف. أخلاق. إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. النبي الكريم أفصحنا وأجملنا. ممكن حدثك ساعة عن صفاته، لكن اللي حينما أراد الله أن يثني عليه أثنى على أخلاقه، قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. يعني كأن الله عز وجل يقول: يا محمد، أنت أنت، أنت أنت، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. معه وحي، ومعه قرآن، ومعه فصاحة، ومعه جمال، ومعه كمال، ومعه حسب، ومعه نسب. قال له: أنت أنت بالذات، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. طيب، فكيف بإنسان لا في فصاحة ولا بيان ولا جمال ولا كمال ولا وحي ولا قرآن وغليظ؟ لماذا الغلظة يا أخي؟ نحن نريد دعوة متوازنة، دعوة متوازنة. أيها الإخوة الكرام، لذلك الله عز وجل قال: فبما رحمة، الآن دققوا، من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله، يعني يا محمد بسبب رحمة استقرت في قلبك كنت لينا لهم، فلما كنت لينا لهم التفوا حولك. أنا فيني أدرس قانون من هذه الآية، يسمى قانون الالتفاف والانفضاض. في أب ما بيتمنى أن يلتف أولاده حوله، في مدير مؤسسة ما بيتمنى أن يلتف الموظفون حوله، كل إنسان بيتمنى إذا كان بمنصب قيادي أن يلتف الناس حوله. قانون الالتفاف والانفضاض هذا هو. فبما رحمة من الله لنت لهم، أنت اتصلت بنا يا محمد فامتلأ القلب رحمة، انعكست الرحمة لينا، هذا اللين جعل من حولك يلتفون ويتعاونون. وأنت أنت بالذات ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأنا أقول هذه الآية يحتاجها كل أب وكل أم وكل معلم وكل مدير مؤسسة وأي منصب قيادي على 10 أشخاص. هذا منهج. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. أيها الإخوة الكرام، بقي شيء واحد وأخير، طبعا أشير إليه أنه بقي 5 دقائق، مضى 3:30 أعتقد هلأ. آخر شيء، هناك اختلاف طبيعي، اختلاف طبيعي، يعني غدا مثلا 1 رمضان، اليوم 29 شعبان، سمعنا صوت مدفع. أنتم عندكم مدفع لإثبات؟ ما في مدفع، عندنا بشان في مدفع. سمعنا صوت مدفع، يا ترى مدفع رمضان لما تفجير بالجبل؟ ما بنعرف. هذا خلاف طبيعي سببه نقص المعلومات، أيام نختلف مع بعضنا لنقص المعلومات، هذا لا يمدح ولا يذم. أما أخطر اختلاف، الاختلاف القذر، اختلاف الهوى. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. علم موجود وفي خلاف، والخلاف المحمود اختلاف التنافس، هذا يريد أن يسبق أخاه في إنفاق المال، هذا في الدعوة إلى الله. فبين اختلاف طبيعي واختلاف قذر واختلاف محمود، وهو الاختلاف في العمل الصالح. أرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا في طاعة الله عز وجل، وأن يحفظ لكم إيمانكم وأهلكم وأولادكم وصحتكم ومالكم وبلدكم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.